بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمما ذكر في مستدرك معجم المناهي اللفظية قولهم الأديان وأفكار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، نقرأ من صفحة 95، قال: الأديان ليست أفكارا، ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وهذه الكلمة يعني كلمة فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، من معاجم الكتب الإسلامية، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس. والواقع أن الأديان السماوية أديان من عند الله عز وجل يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله تعبد بها عباده، ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. وهنا تنبيه، قولهم عن المعاجم إنها قواميس، يقولون هذا موجود في قواميس اللغة العربية، يقصدون المعاجم، هذا فيه نظر، لأن القاموس معناه وسط البحر، ومنه سمي القاموس المحيط بمعنى البحر الواسع. ولما كان كتاب الفيروز آبادي القاموس المحيط من أشهر المعاجم اللغوية، أما كان كذلك ظن الناس أن معنى القاموس يعني المعجم، فصاروا يقولون القاموس عربي إنجليزي، قاموس كذا قاموس كذا، والصواب أن يقال فيه معجم، ويقال في الجمع معاجم، لكن لشهرة القاموس ولبليغ أثره في النفوس، نفوس المشتغلين بالعربية، صاروا يطلقون على المعجم قاموسا. قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان الله. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه اللفظة فقال: لا يجوز هذا اللفظ، إنما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما قاله رسول الله فهو وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وحي في القرآن وفي السنة. قولهم فلان ما فيه خير أبدا. سئل عن قول فلان ما فيه خير أبدا، فأجاب الشيخ ابن عثيمين: نفي الخير أبدا عن المؤمن لا يجوز، لأن المؤمن خير، وإذا كان عاميا فإن فيه خيرا وشرا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قوي وضعيف. والضعيف قالوا فيه كل خير، لكن القوي أعظم خيرا. قولهم أسجد لعظمة الله. سئل الشيخ ابن عثيمين عن قول بعضهم أسجد لعظمة الله أو لكبرياء الله، فقال لا يجوز، إنما يقال أسجد لله، سجود لله وليس للصفة. قولهم الله لا يدرك بالحواس أو لا يدركه العقل بحواسه. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء: هي من عبارات الجهمية يرمون بها، أي يقصدون بها إلى قصد نفي الرؤية، بأن يريدون أن الله لا يرى، وإلى نفي سماع كلام الله لمن كلمهم الله سبحانه وتعالى من أنبيائه وغيرهم في قولهم الله لا يدرك بالحواس، بمعنى أنه لا يسمع كلامه، لا يرى لا في الآخرة في عرصات القيامة ولا في الجنة كما جاءت فيها الأدلة، فيقصدون بذلك، وأنه نعم يقصدون نفي رؤية الله ونفي سماع كلام الله، وهذا باطل، فقد جاءت الأدلة المتواترة وأجمع عليها أهل السنة أن الله عز وجل يرى في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنان، وجاءت الأدلة من القرآن والسنة على أن كلام الله عز وجل يسمعه من شاء الله من خلقه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله كلم بعض الرسل، وكلم الله موسى تكليما. قولهم التصور الإسلامي، قولهم التصور الإسلامي، قال الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء: أطلق سيد قطب لقب التصور الإسلامي على علم التوحيد، وطبع كتاب له بذلك باسم خصائص التصور الإسلامي، يعني خصائص التوحيد، وهو خطأ لغة وشرعا، لأن التصور ما يقبل الصواب والخطأ والصدق والكذب، وهو من مصطلحات المناطقة، يعني أصحاب المنطق، ثم ليس له ما يؤيده شرعا، وقد غلط بعض من كتب مدخلا إلى العقيدة الإسلامية فذكره مصطلحا مسلما في تطور أسماء هذا العلم الشريف، فليتنبه. نعم، وقد رد الشيخ ربيع على سيد قطب في هذا في كتابه التصور الإسلامي بكتاب مطبوع. نعم، فالعقيدة لا يقال فيها تصور، التصور الإسلامي، تصور الإسلامي للأشياء، الإسلام كيف يتصور الأشياء، لأن التصور لا يجوز نسبته إلى الله. نقول نعم إن هذه هي العقيدة، نعم إنها تصور من عند الله، ولا يجوز كذلك أن تكون مجرد تصور من أفراد الناس، لأن التصور يقبل الصواب ويقبل الخطأ، ويقع عليه الصدق ويقع عليه الكذب، فهذا يتصور الشيء على كيفية كذا والآخر على خلافه، أحدهما صادق والآخر كاذب، أحدهما صائب والآخر مخطئ، أحدهما مصيب والآخر مخطئ، فإذا لا يقال في العقيدة إنها تصور إسلامي. فإدراج اسم التصور الإسلامي، إدراج هذا الاسم من ضمن الأسماء التي تطلق على العقيدة، هذا فيه نظر. الأسماء التي تطلق على العقيدة يطلق عليها توحيد وإيمان وشريعة وعقيدة. طيب، هذه جاءت في كتب وسنة، كتب السنة، هذه جاءت في كتب السلف عليهم رحمة الله، وأما تصور ما جاءت إلا من كتب الخلف. قولهم اللهم رب القرآن، قال الشيخ بكر أبو زيد: النهي عن اللهم رب القرآن عن عكرمة أنه قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن، أوسع عليه مدخله، اللهم رب القرآن اغفر له. فالتفت إليه ابن عباس فقال: مه، القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. رواه البيهقي والضياء بسند ضعيف. قال المعلق وهو صاحب المستدرك على معجم المناهي اللفظية: قلت وهذا الأثر وإن لم يصح في اللفظ وإن لم يصح فإن اللفظ السابق لا يجوز إطلاقه لمخالفته لعقيدة أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. يعني هل تقول الله رب القرآن؟ الرب يطلق ويقصد به الصاحب، ويطلق ويقصد به الخالق. فالله عز وجل رب العالمين أي خالقهم، ورب العزة أي صاحب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو رب العزة أي صاحبها. فرب القرآن بمعنى صاحب القرآن يمكن، أما رب بمعنى خالق فيكون القرآن مخلوقا لا. فلما كانت هذه اللفظة مترددة في المعنى بين أن يقصد بها كذا ويقصد بها كذا، أن يقصد بها الخالق أنه خالق القرآن فيكون على عقيدة الجهمية قائلين بخلق القرآن والمعتزلة، أو يكون على معنى صاحب فيكون على عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته. لما تردد الأمر في باب عظيم وهو باب الاعتقاد ويحصل فيه اللبس ويحصل فيه كذلك أيضا الاشتباه، فلذلك وجب ترك هذا اللفظ الذي قد يوقع في الاشتباه في باب عظيم وهو باب العقيدة. قولهم: اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان أو فوق كل أرض وتحت كل سماء. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء منبها على بعض الأخطاء التي تقع في دعاء القنوت في الوتر، ويترك زيادة ألفاظ لا حاجة إليها في مثل قول الداعي: اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، فيزيد في كل مكان أو يزيد فوق كل أرض وتحت كل سماء ونحو ذلك من زيادة ألفاظ لا محل لها، بل بعضها قد يحتمل معنى مرفوضا شرعا. وهذا مما أولع به الأئمة، كثير منهم ممن يصلي بالناس التراويح يأتي بسجع الكلام وتطويله وتمطيطه وتفصيله كأنه يخطب، ويرتل الدعاء كما يرتل القرآن ويتغنى به كما يتغنى بالقرآن، وهكذا أيضا يمطه ويمده إلى ما يقرب من ثلث ساعة نصف ساعة وهو لا يزال يدعو، وهذا كله من البدع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات خفيفات في دعاء قنوت الوتر، والصحابة كانوا يأتون بدعاء غير دعاء الحسن لكنه أيضا مختصر في جوانب معينة عامة في نفع المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلم أو جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أما هؤلاء فيعرضون عن جوامع الدعاء ويأتون بتفصيلاته ويتتبعون السجع، وكان السلف يكرهون السجع في الدعاء. قولهم: النساء ناقصات عقل ودين على سبيل السخرية بالنساء. وهذا حاصل كلما تخاصم رجلا مع امرأة قال النساء ناقصات عقل ودين، أو إذا تخاصم مع امرأته قال: قالت ما رأيت منك خيرا قط، قد قال النبي في كن كذا، قد قال في كن كذا، وقال في كن كذا، ويكون الأمر في ذلك لا يستدعي الاستدلال بهذا، إنما يقصد السخرية. قال هذه العبارة. طيب، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين، ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة، فنرجو من سماحتكم توضيح معنى الحديث. فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله: المقصود، قال في ضمن كلامه، قال: بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، يعني أن حفظها ضعيف، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى. نقصان الدين لأنها في حالة الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين. ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، إنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل، هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها، لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك، فمن رحمة الله تعالى شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك. وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصلاة وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي، لأن في القضاء مشقة كبيرة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والحيض قد تكثر أيامه تبلغ 7 أيام أو 8 أيام، يصير 40 صلاة عليها، وفي النفاس ربما 30 يوما تبقى في نفاسها، يضرب 30 في 5 ب150 صلاة، و40 في 5 بكم؟ 200 صلاة. نعم، فلأجل ذلك خفف عن النساء إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: لكن قد تفوق المرأة الرجل في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين في هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر في كلام جميل رحمة الله تعالى عليه. ومما ذكروا أن بعض نساء العصر ممن حصلت على شهادات الدكتوراه والفلسفة وأشياء من هذه التي نعم خرجت بها أو تحصلت عليها من الجامعات في بلاد مصر، ثم ذهبت إلى بعض الشيوخ وقالت: أنت تزعم أننا ناقصات عقل وأنا عندي كذا وكذا وكذا من الشهادات، وصلت إلى كذا ودرجة كذا ودكتورة بروفسورة استشارية أشياء عالية جدا، وأنت تقول ناقصات عقل، كيف الذي هو ناقص عقل يصل إلى هذه؟ قال: أنا ما قلت هذا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فكيف هذا في دينكم، نحن ناقصات عقل ودين؟ قال: لا، ناقصات عقل ودين الذي ورد الحديث بهن هن نساء الصحابة، نساء التابعين ومن بعدهم، نعم، أما أنتن فلا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين. مقصود أنها ما عندها دين، تخرج متبرجة، وتخرج كذلك أيضا تاركة أيضا لفروضها، لصلاتها، لعبادتها، وتزعم أنها عاقلة، وما هي بعاقلة. قولهم: العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين، هذا مشهور، العقد شريعة المتعاقدين، معناه أنه ملزم مثل الشرع، أن بيني وبينك عقد شروط، الشروط هذه ملزمة كأنها شرع. قال: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كتب أحد الكتاب في إحدى الجرائد اليومية في دولة الإمارات مقالا ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العقد شريعة المتعاقدين إلا عقدا حرم حلالا أو حل حراما. قال: ونظرا لأن المحفوظ عندي هو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. الحديث، يعني السائل يقول بحث عن هذا الحديث فما وجده، فسأل اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة فأجابت اللجنة بعد الحمد، قالوا ما نسب إلى بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقد شريعة المتعاقدين لا نعلمه حديثا بهذا اللفظ، وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فعبر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة أنه ليس بحديث إنما هذا إطلاق. كذلك أيضا نختم به قولهم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث جاء عن ابن عمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه أنه مرسل من مراسيل محارب ابن دثار، من مراسيل محارب ابن دثار، وجاء من حديث معاذ في سنده حميد بن مالك ضعيف. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور عند الناس: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في بحث اللجنة الدائمة ذهبوا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه محتج به، لكن طرقه لا تقوى. طريق ابن عمر مرسلة، وحديث معاذ فيه حميد بن مالك ضعيف، والآخر أورده ابن الجوزي في العلل في سنده من قيل فيه متروك الحديث، كأنه ليس بماذا متروك الحديث، لا يصح الشواهد والمتابعات. قال: ورواه أبو داود بإسناد متصل صحيح عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا، وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي. لكن ينظر في هذه الطريق التي سلمت من عبيد الله الوصافي، هل هناك علة أخرى فيها؟ هل هناك علة أخرى فيها؟ طيب، فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث معل، لكن ينظر في هذه الطريقة التي عند أبي داود، فإن الراجح رجح المحدثون الإرسال، أبو حاتم وغيره رجحوا الإرسال الحديث أنه من مراسيل محارب ابن دثار. قال ابن أبي شيبة قبل ذلك: قال المنذري: أخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب. قال البيهقي: في رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه يحفظه، معناه أنه المحفوظ المرسل. في رواية عن محارب بن دثار: ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق، مرسل. طيب، يقول: علمنا أن قول قال رسول الله على لسان الله أن هذا لا يجوز، فما حكم قول قال الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذا ليس كذلك، إنما يقال قال الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى في كتابه. وإذا كان من عند رسول الله الحديث يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول: لدي كرسي وهناك من يأخذه بغير إذني، ما نصيحتك؟ لا يجوز أن يأخذ متاعك إلا بإذنك، فمن أخذ شيئا بدون إذن من صاحبه فلا يجوز له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ماله والانتفاع بماله. يقول بعض أهل البدع الذين يسمون أنفسهم أهل السنة، يقولون نحن ندرس كتب العقيدة كالواسطية والطحاوية ولنا دروس في ذلك، فلماذا ما تحضرون؟ قل لهم لأنكم أهل البدع، وإن درستم القرآن الذي هو كتاب الله ما يحضر لكم، فضلا عن أن تدرسوا عقيدة بنتي الواسطية أو العقيدة الطحاوية، لأن أهل البدع لا يؤتمنون على بيان كلام الله ولا بيان كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا بيان العقيدة الصحيحة. وأيضا المنهج الذي يسير عليه منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيحلون للناس أشياء مما هي ليست بحلال، أو يتساهلون في أمور من المحرمات، أو كذلك أيضا من أمور حزبيات أو غير ذلك، سهلونها على الناس ويضلون الناس. فكيف يجوز أن يرشد إلى من يفرق الناس ويشتت شملهم وجماعتهم، وهكذا أيضا يلبس عليهم الأمر أو يهون عليهم في بعض المسائل، تأتي بعض المسائل ويقول الأمر أهون مما قاله ابن تيمية، الأمر أهون مما قاله كذلك فلان. وهناك بعض الأشياء التي أخذت في بعض الكتب كالعقيدة الطحاوية، كالعقيدة الطحاوية ربما يأتي ويمررها. نعم، فلذلك أهل البدع غير مؤتمنين على تدريس العقيدة. قولوا لك غير مؤتمن على تدريس القرآن الذي هو كتاب الله المبين، فضلا عن غيره. جاء رجل من أهل الأهواء إلى ابن سيرين فقال أريد أن أكلمك. قال لا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. قال فأريد أن أقرأ عليك قرآنا. قال ولا هذا، إما أن تخرج وإما أن أخرج، أي من داري. فقال الناس للرجل يا رجل تريد أن تخرجه من داره؟ فقام وخرج. فقالوا له ما ضرك لو قرأ عليك قرآنا؟ قال أخشى أن يقرأ علي قرآنا فيؤوله على غير وجهه فيقع ذلك في قلبي، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا، بقية الأشياء إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.